قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع أثره إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فما ترك من خير يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به، وما من شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه. فترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ما زلنا إخوة الكرام مع قصة الكريم موسى ابن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولقاؤنا الليلة مع آيات في سورة القصص تتحدث عن شبابه وعن رحلته إلى مدين وعن زواجه من أهل مدين، بعد أن تحدثنا عن فضائله وعن قصة ميلاده. تنتقل الآيات في مرحلة ثانية من حياة موسى عليه السلام إلى هجرته إلى مدين في أرض الشام، ثم زواجه من أهل مدين. يقول الله عز وجل: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. هذه الآية تبين أن الله عز وجل اصطفى موسى عليه السلام بعد الاستواء. ولما بلغ أشده، بلغ أشده تشير إلى الكمال الجسمي الجسدي. قال بعض العلماء في سن 40، قال بعضهم في سن 30. الذين قالوا في 40 قالوا أن الله عز قالوا إن الله عز وجل قال: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. فبلوغ الأشد في سن 40، بعد 40 المنحنى كما قلت يهبط. لما بلغ موسى هذه السن وهو في أينه؟ في قصر فرعون. وكان فرعون لا يعلم أن موسى من بني إسرائيل، لا يعلم. إذ لو علم أنه من بني إسرائيل لانتهى الموضوع. لكن الله عز وجل شاء الله أن يربى موسى بيد فرعون وتحت نظره وفي قصره، ويكون على يد موسى نهاية فرعون، والله غالب على أمره. موسى لأجل عدم وجوده، لأجل أن يمنع فرعون وجوده، قتل الآلاف من بني إسرائيل. هذا يعلمنا أننا نطمئن أن الله عز وجل غالب على أمره، أيا كانت القوى التي تريد أن تطفئ نور الله 313 في غزوة بدر، قل 15 كما قال كتاب السير، هم العصبة المؤمنة في الأرض، في بقاع الأرض جميعا من شرقها إلى غربها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصبة لا تعبد في الأرض بعد اليوم. الكلام ده هو مفهوم، هذا هو المنطوق. المنطوق: اللهم إن تهلك هذه العصبة لا تعبد في الأرض بعد اليوم. معنى الكلام إيه؟ ما مفهومه؟ مفهومه أن هذه الجماعة هي المؤمنة المسلمة في الأرض جميعا، وما سواها على الكفر. كم واحد؟ 315. طب لأجل 315 يعني شو اللي بقى حي من أحياء القاهرة وما يجيش حي؟ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، بنو إسرائيل المقصودون في الآية، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. إذن التمكين في الأرض هذا من فعل الله عز وجل. أنا لا أسعى إليه، لا أسعى إلى كرسي وزاري ولا مصارعة على كرسي في البرلمان أبدا. مسكين من يظن أن هذا هو التمكين، مسكين والله، والله مساكين. أهم دخلوا البرطمان، ماذا فعلوا في البرطمان وماذا سيفعلوا؟ التمكين في الأرض من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يمكن في الأرض. طب كيف يمكن الله في الأرض؟ لأهل التوحيد، لأهل التوحيد وأهل التقوى. المهم أن نحقق التوحيد كما مكن ذي القرنين. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. إن مكنا له في الأرض، وكما مكن ليوسف عليه السلام، هل عاقل يقول إن هذا الغلام سيخرج من البئر ثم يباع في الأسواق ثم يدخل إلى بيت عزيز مصر ثم إلى السجن ومن السجن إلى الوزارة؟ ما شاء الله، صاحب الأمر هي الله، والله يقول الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. يعني يوسف في السجن ما سعى إلى الوزارة حتى صار وزيرا لاقتصاد مصر للتمويل، وزير التمويل. الملك أجلسه على الكرسي وجاء به من السجن إلى الكرسي. الذي يمكن في الأرض والله لا ننازع الأمر أهله. يا أصحاب البرلمان والبرطمان اطمئنوا، خلاص كل واحد مع كرسي. المهم أنك تصلح بينك وبين الله، تحقق توحيد الله يرفعك، الله يجتبيك، الله يصطفيك، الله يمكنك في الأرض. اسمع إلى ما قال الله عز وجل سبحانه وتعالى: وكذلك يجتبيك ربك. اتباع. ولما بلغ أشده الكمال الجسدي واستوى، استواء يشير إلى الكمال العقلي، استوى في عقله وفي رجولته، آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. كل محسن هو أحسن، الله أحسن إلى موسى عليه السلام، وأحسن كما أحسن الله إليك. الجزاء الإحسان، إلا الإحسان. الله أحسن إلي بماذا؟ خلقني، رزقني، ثم جعلني من أهل التوحيد، ثم جعلني من أهل السنة والجماعة. أوالله الاتباع غيره؟ أو قديانية، برهانية، صوفية، حزبية، ملوخية، ها؟ كلها أحزاب ضالة، جماعات تضل، وهي تحسب أنها تحسن صنعا. اتباعك أن تكون من أهل السنة والجماعة، ها؟ هذا اتباع من الله، هذا إحسان من الله إليك. فواجبك أن تحسن كما أحسن الله إليه. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. ده معناه من يرد الله به خيرا فقه الدين، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولقد آتينا لقمان الحكمة، إن الله إذا أحب عبدا علمه الحكمة. الحكمة العلم، العلم النافع، وضع الشيء في موضعه، القرآن، السنة، الفهم، كل ذلك يأتي بمعنى الحكمة. لذلك بعض العلماء صنف في الحكمة. إيه معنى الحكمة؟ الحكمة لها معاني متعددة، لها معان كثيرة. وكذلك نجزي المحسنين، هذا ليس لموسى خاصة، وإنما هو لكل محسن. من أحسن أحسن الله إليه. يقول الله: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. دخل المدينة، موسى عليه السلام كما قلت استمد أخواله من الرضاعة قوتهم منه. من هم أخواله من الرضاعة؟ سؤال. من أخوال موسى من الرضاعة؟ إيه يا أخوانا، ما هو الحكم؟ ألا من الرضاعة بنو إسرائيل. من الذي أرضع موسى؟ وأمه في أعين الناس أمه من الرضاع، أمه عند الله عز وجل، إنما عند فرعون هي أمه من إيه؟ من الرضاعة. أمه الشرعية من الرضاعة. طب أمه من الرضاعة تنتسب إلى من؟ إلى بني إسرائيل. يعني فرعون يعلم علم اليقين أن أخوال موسى من الرضاعة هم بنو إسرائيل. من هذا التاريخ وبنو إسرائيل بقى فطوا شوية في مصر، بقى لهم قيمة، يعني بعد أن كانوا عبيدا خدما استمدوا قوتهم من أنهم أخوان موسى منين؟ من الرضاعة. موسى عليه السلام في قصر فرعون، طبعا الفراعنة أنت تعرفهم، إذا أخرجت كرتا في محطة رسوم أو في نادي تقول أنا تبع فرعون، تفضل كرت كل تبع فرعون، يا ما شاء الله، مش حاجة صغيرة، ده تبع فرعون. ما بالك موسى عليه السلام في قصر فرعون، يعني من البطانة الأولى له، طبعا ليس بطانة الظلم، إنما من المقربين له، تربى في بيته، وامرأته قالت لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فهو في بيتهم في قصرهم. فبنو إسرائيل استمدوا قوتهم من من؟ من أنهم أخوال موسى من الرضاعة. فطوا شوية بقى كده إيه، شموا نفسهم بعد أن كانوا إيه عبيدا، لأن اليهود لهم تاريخهم معروف، تاريخ اليهود لا يصلحون إلا أن يكونوا خداما في البيوت. قالها موسى لفرعون: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، يعني أن عبدتهم، اتخذتهم عبيدا سخرتهم. حتى أن فرعون لما استيقظ في الصباح وجد القصور خالية من الخدم. فين بني إسرائيل؟ خرجوا مع موسى في الرحلة الرابعة في قصة موسى. فهم كانوا عبيدا هنا في مصر مستعبدون لفرعون، يذلهم يحتقرهم. أقول ارتفع شأنهم بعد وجود من؟ موسى عليه السلام. ودخل المدينة، قال ابن كثير والطبري والقرطبي المدينة هي مصر. ما زال موسى فين؟ في مصر. دخل المدينة على حين غفل. طبعا بعض سكان المدن يعيروننا، يقولون خيار أمتي في المدن. قال صلى الله عليه وسلم خيار أمتي في المدن. والله ما قال ذلك صلى الله عليه وسلم، ما قال خيار أمتي في المدن، لأن المدينة في القرآن هي القرية. إيه رأيك بقى في القرآن عبر عن المدينة بالإيه؟ بالقرية. فين الكلام ده؟ في سورة الكهف، في قصة موسى مع الخضر وتتحدث عنها. فانطلق حتى إذا أتيا أهله قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفهما. أهل القرية أبوا، بخل عندهم، بخلاء. في نفس الربع اقرأ: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. يبقى سميت قرية في الأول ثم سميت مدينة، وهي هي نفس المكان. القرآن يعبر عن القرية بالمدينة وعن المدينة بالإيه؟ بالقرية. مكة لتنذر أم القرى ومن حولها، قرية. إذن لا خلاف ولا فرق بين القرية والإيه؟ والمدينة. إنما أهل القرى الآن على ما رأيت يعني أكثر تماسكا إلى حد بعيد من أهل المدن. ده واحد ساكن في القاهرة يقول لك الحمد لله أنا ساكن في برج 20 دور، والله يا شيخ ما أعرف جاري، أراح الله قلبي. يبقى جاره نازل في الأسانسير معاه، هو شايف وشه في وشه جاره. لما الأخ ساكن فين إن شاء الله؟ جاره لا يعرف. ده انفراط حقوق. الجار الذي له حقوق علي لا أعرفه، أفتخر بعدم معرفته. أهل المدن يفتخرون بعدم معرفة الجار. حتى إذا حلت بالجار نازلة قالوا جحا يقول صباح الخير يا جاري، أنت في حالك وأنا في حالي. ما شاء الله على أهل المدن. لا، ليس هذا هو الإسلام. الإسلام أوصانا بالجار، حتى قال رسول الله: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعهد جارك به. يعني لما تطبخ طبيخ كده ايه، كتر المية وايه، واعطي من الجار. وده في قديم الزمن كان ذلك يتم في بعض البلاد. الجار يطبخ ملوخية وجاره يطبخ بامية، ايه طبق ملوخية يذهب هنا، طبق بامية يأتي هنا، تبادل. كل جار يطعم جاره مما صنع. ده قديم، في قديم الزمن. أما الآن نسأل الله العافية. الترابط هذا الإسلامي والحقوق الإسلامية يجب أن تعود، وتعود بقوة، ونعلمها الناس. ودخل المدينة على حين غفلة. قال بعض العلماء على حين غفلة يعني فين؟ في الظهيرة، قيلولة. قال بعضهم بين العشاءين. العشاءين يعني ايه العشاءين؟ فاهم ولا؟ المغرب والعشاء، ارفع صوتك كاملا لا تخف. المغرب والعشاء تسمى العشاءين، والتمر والماء الأسودان، وأبو بكر وعمر العمران تغليبا هذا يسمى من باب التغريب. قال بعض العلماء دخل المدينة في وقت الظهيرة أو في وقت بين العشاءين أيا كان، والناس في غفلة، والراجح في الظهيرة. في غفلة يعني إيه؟ ينامون في القيلولة. طبعا أيام كانت هناك إيه؟ قيلولة. أما الآن الله يقول وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. نحن الآن جعلنا الليل معاشا والنهار لباسا. الناس تنام في النهار وتستيقظ بالليل، لا تنام إلا بعد الفجر، نصلي الفجر، ينامون الساعة 6 ويستيقظون في غروب الشمس. كل شبابنا إلا من رحم الله هذا. وجعلنا الليل لباسا. موسى دخل عليه السلام على حين غفلة من أهل مصر، يقول القرآن فوجد فيها رجلين يقتتلان. يقتتلان يعني يتصارعان، يتشابكان، يتهاوشان. هذا من شيعته وهذا من عدوه. هذا من شيعته منين؟ من بني إسرائيل. موسى يعرف أنه من شيعته، والناس لا تعلم أن موسى منين؟ من بني إسرائيل، إلا أن هو يعلم أنه من بني إسرائيل، لكن بني إسرائيل لا يعلمون إلا أنهم أخواله منين؟ من الرضاع فقط. فرعون لا يعلم أنهم بني إسرائيل إلى هذا الوقت. وجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. عدوه طائفة تسكن مصر، من أهل مصر، مصري من أقباط مصر. لا، ليس الأقباط هم النصارى، لا غلط. الأقباط هي فئة تسكن مصر يسمون الإيه؟ الأقباط. من هنا جاءت التسمية الإنجليزية لمصر إيجبت، يعني إقبط بلد الأقباط. الأقباط مش معناهم النصارى، لا، الأقباط هم طائفة يسكنون مصر. هنا يطلقون على أنفسهم الإيه؟ الأقباط. رجل من بني إسرائيل استغاث على الذي من عدوه وهو الإيه؟ القبطي. يقول الله فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، على الذي من عدوه من أعدائه. يعني معناها أن الأقباط كانوا أعداء من؟ بني إسرائيل، أعداؤهم. موسى عليه السلام كما قلت كان طويلا، لا طوالا، طوالا يعني إيه؟ شديد الطول جدا، قويا. فوكزه موسى. الوكز ده في خلاف، بعضهم قال ضربه أو دفعه بكامل كفه، كذا الكف كذا وضعه على صدره دفعه، بعض قد ضربه بعصا، إنما الراجع أنه دفعه بظهر كف، بطن كف، هنا كذا. فوكزه موسى، وكز من؟ القبطي. فوقع الرجل ميتا، البقاء لله. هل موسى يقصد أن يقتل؟ لا، وما أراد أن يقتل، لكن الرجل مات بقضاء الله وقدره، وافقت وكزة موسى القضاء، فوقع الرجل إيه؟ قتيلا ميتا. فوكزه موسى فقضى عليه. لما مات الرجل ماذا قال موسى؟ هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. هذا من عمل الشيطان، يعني اعترف. وموسى عليه السلام لم يكن يقصد ولم يرد، ورغم هذا في يوم القيامة في حديث الشفاعة حينما يأتي إليه الناس اشفع لنا يا موسى، يقول فإني قتلت نفسي، وما أراد أن يقتلها. على شأن الأنبياء صغائر الذنوب عندهم يعظموها، أقول قال إنه من عمل الشيطان، هذا الذي قمت به من عمل الشيطان. والشيطان إخواني هو عدونا، كما قال الله سبحانه في سورة فاطر: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. الشيطان عداوة الشيطان واضحة بينة، وله طرق في الإضلال، طرق الشيطان في إضلال العباد. الشيطان يزين ويزخرف المعصية، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. شو بقى الدم؟ لما خرج من اعتكافه وقطع الاعتكاف في رمضان ليقلب صفية إلى بيتها، زوجته صفية جاءت منتقبة طبعا تزور في الاعتكاف، جلس مع زوجاته آخرهم كانت صفية. صفية تريد أن تنقلب إلى بيته في الظلام، لا يجوز للمرأة أن تسير بمفردها إن خشيت الفتنة، لابد معها من محرم. فالنبي قطع الاعتكاف، قطع الاعتكاف وخرج معها. وهو يسير مع صفية رآه رجلان من الأنصار من أصحابه فانزويا في طريق فرعي، فقال: تعالى على رسلكما، إنها صفية زوجتي. ده يشير إلى معنى. قالوا: يا رسول الله، سبحان الله. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا فتهلك طبعا، لأنهما ممكن يشك في وفيك، إنما في رسول الله، لو شك في رسول الله كفر، خرج من الدين بالكلية. فالنبي رؤوف رحيم. الشيطان يمكن أن يزين لكما أن هذه امرأة لا تحل لي. قال العلماء: من هنا يجب على المسلم إن كان في موقف يشتبه فيه الأمور أن يبين للناس. يعني صلاة الجمعة في مسجد، ولسه أحمد لو يصلي وانت صاحب لحية كده ماشي لسه المساجد بتصلي، واحد شافك خد صليت في المسجد الثاني طلعنا من ربع ساعة، فهموا. في الجماعة كذلك توضح الأمور حتى لا يساء الظن بك، حتى لو ساء الظن لابد أن تبين في حال الاشتباه. هذا الحديث يبين: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، كما يجري الدم في عروقنا يجري الشيطان. فهنا يقول موسى: إنه عدو مضل مبين. عدو معروف، مضل وظيفته هو إضلال العباد. مبين يعني واضح العداوة. ثم قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، إني ظلمت نفسي فاغفر لي. قال العلماء: عرف أين المفتاح، فالمفتاح هو الاستغفار، كما استغفر موسى استغفر غيره من الأنبياء. إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، الاستغفار. رب إني ظلمت نفسي فاغفرني. الغفران هو الستر، ستر الذنب، والعفو هو المحو، محو الذنب. ولذلك في آخر البقرة: واعف عنا واغفر لنا. قد يعفو الله ولا يغفر، وقد يغفر الله ولا يعفو. يعني الذنب موجود في الصحيفة، ذنبي في الصحيفة. يغفره الله يعني ايه؟ يستره، لا يفضحني به. لكن لا يزال فين؟ في الصحيفة. ابص كده مكتوب، انما يستره الله ويزيله من الصحيفة، هذا هو العفو. ولذا لما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، قال لها: قولي إيه؟ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لأن الله إذا عفى عنك تجاوز لك عن كل شيء. العفو: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. يقول الله: فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. غفر له. شكر النعمة، شكر هذه المغفرة على الحافل حال. قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. للآدي مهمة جدا في عصرنا. لن أكون ظهيرا للمجرمين، لن أكون معاونا لأهل الإجرام. يعني رجل مجرم طلب منك قلما يكتب به ظلما، إن أعطيته القلم فأنت تعاون إجرام. لن أكون ظهيرا معاونا للمجرمين في أي شيء. يا أخي الفاضل، انظر إلى أخت بشر الحافي. بشر الحافي ده من التابعين. تقول الإمام أحمد: يا إمام، إن جنود التتار يمرون علي بمصابيحهم بالليل في الظلام، وأنا أصمع بمغزلي الصوف، فهل يجوز أن أصنع الصوف على ضوء مصابيح جنود التتار؟ لهم مرين كده جنب البيت بظروفة، بس ايه، كشفوا يعني الضوء، القمر، تقوم بالنسيج على ضوء القمر، يمر جنود التتار بالمصابيح فيضؤون لها من غير شكل، بشكل غير مباشر، هل يجوز ان اغزل على ضوء مصابيحهم؟ شوفوا الورع فين. قال: من أنت يا صاحبة السؤال؟ قال: أخت بشر الحاف. قالت: أخت بشر الحاف. قال: لا يجوز، فمن بيتكم خرج الورع. لا يجوز. ولذلك كان الإمام أحمد إذا رأى جنود التتار في العراق مروا على قنطرة بأحذيتهم، ترك القنطرة وسار كيلو مترات ليعبر من مكان غير المكان الذي عبروا منه، حتى لا تقع قدمه على قدمه، مفارقة للظالمين. الذي يصنع البدل للمجرم مشارك، الذي يصنع الحذاء له مشارك في إجرامه. ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، يعني معاونا للكافرين والظلمة. قال تعالى: فأصبح في المدينة خائفا يترقب. ما معنى أصبح في المدينة؟ يعني بعد هذه الواقعة أصبح موسى في مصر خائفا. من أي شيء هو خائف؟ من أن يتسرب خبر موت القبطي، فيعلم فرعون أن موسى من نينة، من بني إسرائيل، لأنه نصر الرجل الذي من شيعته على الذي من عدوه، وخائف خاف أيضا أن يخرج الخبر، فأصبح في المدينة يعني في مصر خائفا يترقب. وفي هذا إخواني جواز الخوف الفطري، خاف، تخاف من الحاكم الظالم، خاف، تخاف من الثعبان، خاف من الذئب، خاف من ظلام الليل، خاف، ده خوف فطري. ها؟ لأن البعض يفهم خطأ أن يقول الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، فيظل يسب الظلمة حتى يأخذوه ويكبلوه. ده عدم فقه، عدم فقه. لماذا؟ لأنه لا بد أن يقارن بين المصالح. موسى قارن بين النفاس. ابن تيمية يقول كلاما ينقش بماء الذهب، يقول ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، مش ده العاقل، وكل واحد عاقل، صلى خير زنا شر، حد كله عاقل، إنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين. يعني إيه؟ يرجح بين الأمور. بقاء مصر موسى في مصر مفسدة تعرضه للإيه؟ للقتل. خروجه من مصر مفسدة، لكن الخروج أقل. يقول تعالى فخرج منها. طبعا موسى يخرج من مصر حفاظا على نفسه، نعم نعم يجوز. يقول تعالى فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس. خرج موسى في يوم آخر، فإذا الذي استنصره بالأمس، الرجل الذي من بني، طبعا هذا النص الآدي افتح التوراة ستجد التحريف واضحا. يقولون إن الذي استنصره كبطي، رجل يختلف عن الأول، لا، القرآن يقول هو الأول والقرآن أصدق. هذا يبين التحريف الذي في كتبهم في التوراة، أن الذي استنصر موسى في المرة الثانية قبطي، إنما هنا في القرآن هو نفس الرجل. منين؟ من بني إسرائيل. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ الذي عليه. نظر موسى إليه وقال إنك لغوي. غوي يعني إيه؟ الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال له موسى إنك غوي، إنك لغوي مبين. الذي جر المتاعب على موسى من؟ هذا الصاحب الأحمق الغوي من الإغواء الضلال، لأنه الصاحب كما قلت إما أن يكون مصدر سعادة لي لك، وإما أن يكون مصدر شقاء. فالصاحب لصاحبه كالرقعة للثوب كما قال العلماء، فلا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. أو ماذا صنع هذا الصاحب لموسى؟ إنك لغوي مبين، كلما أخرج أجلك في مقاتلة يبدو أن القتال هو دأبك، مشاجرة. فلما أراد موسى أن يبطش بالذي هو عدو لهما من الذي هو عدو لهما؟ القبط، القبط الثاني. قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. العلماء اختلفوا من الذي قال هذا لموسى، هل هو صاحبه الأحمق أم هو الرجل القبطي؟ بعضهم قالوا الجمهور على أنه القبطي هو الذي قال ذلك. الحق بعض العلماء قالوا لا، لأن القبطي لم يكن يعلم أنه قتل، بل الذي قال هو الإسرائيلي الذي فضح السر. أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ طب ما الذي أدرى القبطي أن موسى قتل؟ ها؟ كما قتلت نفسا بالأمس. المعروف عن موسى في مصر ما هو المعروف عنه؟ أنه من أهل الصلاح، أنه من أهل التقوى، أنه من أهل الخوف من الله عز وجل، من أهل الورع. لذلك قال له هذا الرجل إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض بهذه الطريقة يختلف نظرتنا فيك، أنت رجل ملتزم نعرف عنك العفاف والتقى، الآن تختلف النظر. إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وسارع القبطي ونشر الخبر فين؟ في مصر. موسى قتل القبطي الأول وأراد أن يقتلني، موسى قتل القبطي وأراد أن يقتلني، موسى قتل القبطي وأراد أن يقتلني. فزاع الخبر فين؟ في مصر. وصل إلى من؟ إلى فرعون. طبعا معروف الفراعنة لهم سلاح مخابرات يأتي بكل المعلومات. عندما اجتمع فرعون بزبانيته بالملأ بأشراف قومه في مشاورة، ماذا نفعل مع موسى؟ ماذا نفعل معه؟ أجمعوا على أن يقتلوه، لابد من قتله. فلما أفضت أو انتهت المشاورات والمفاوضات والمحاورات على قتل موسى، جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، يشير إلى أن هذا الرجل كان يكتم إيمانه. قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هذا الرجل القرآن لم يبين اسمه لعلة، العلة هي لا نعتني بالأسماء لأن الله يعرف، كفى أنه يعرف عند الله. جاء رجل من أقصى المدينة، سمعنا من أقصى المدينة، قال ابن كثير كان لا يسكن أطراف المدينة إلا أشراف الناس، يعني الذي يسكن أطرافهم الأشراف. ليه؟ يبعدون عن الصخب في وسط المدينة وعن الغوغائية فيبنون إيه في أطرافها. جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، ما معنى يسعى؟ يعني يجمع الهمة ويسارع الخطى لأجل أن يصل إلى من؟ إلى موسى. وصل إلى موسى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. الملأ يعني الأشراف، فاخرج فاخرج. أخرج من مين؟ من مصر، إني لك لمن الناصحين. دي بقى هذه الآية حجة أو دليل على أن الغيبة والنميمة تجوز لمصلحة الدين، الغيبة والنميمة تجوز لمصلحة الدين. لذا قال من قال: القدح ليس بغيبة في ستة. القدح ليس بغيبة في ستة. نمرة واحد: متظلم ومعرف ومحذر ومستفت ومجاهر فسقا ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. نشرح البدة ونختم بالمحاضرة. القدح ليس بغيبة في ستة، يعني الذم ليس بغيبة في ستة أحوال. الحال الأولى: متظلم، يعني رجل مظلوم ذهب إلى القاضي يقول له: فلان ظلمني وأكل حقي وأخذ مالي وهو رجل ظالم. الآن يذكره بمساوئه في عدم وجوده، هذه غيبة وليست بغيبة، غيبة لكنه يتظلم منه، بس يتظلم لمن بيده الحل. يعني ان تظلمت لقاضي او لعالم ممن له سيطرة عليه واذكر له العيوب فالظلم الذي وقع منه فيه مشكلة. متظلم: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. متظلم. اثنين: ومعرف. أبو هريرة، هو اسمه أبو هريرة؟ لا، اسمه عبد الرحمن ابن صخر. معرف، يعرف بأبي هريرة، هل هذه غيبة؟ بشر الحافي، الحافي الأعرج الأعمش، ها، كل هذه إيه؟ ذو اليدين، كل هذه ألقاب لا يعرف الرجل إلا بها ولا يتأذى منها. يعني إيه؟ رجل في مصر معك يسكن في حيك لا يعرف إلا بلقب لا يتأذى منه، اشتهر به بين الناس والناس لا تعرفه إلا بهذا اللقب، فإن قلت لهم: تعرفون الأخ محمد؟ قالوا: من؟ محمد إبراهيم. قالوا: من؟ ابن أحمد. قالوا: من؟ ابن محمود. قالوا: من؟ قلت: الأعرج. قالوا: يا أخي خلصنا من الصبح. فلقب الأعرج قد يطلق على رجل مش من عرج عشان بيعرج، لا، في عائلة كاملة تسمى عائلة الايه؟ الأعرج والأعمش والعويل والنتن، عادي جدا يعني، عائلة العويل في الزقازيق موجودة، وهناك تاجر فول وطعمية في المحلة من أشهر المحلات اسمه ايه؟ تعرفونه؟ حدش عارفه؟ البغل، حدش كان فول البغل؟ ده أرقى محلات الفول والطعمية في المحلة الكبرى، محلات البغل. نعم، له فرع هنا، له فرع في سيدة هم. ها؟ نعم، من؟ وهكذا الجحش والبغل والعويل وهكذا، هذه ألقاب يعرفون بها ولا شيء. فإذا عرف الرجل بلقب ثم ذكرت هذا اللقب في غيابه لا تعتبر إيه؟ غيبة، بشرط ألا يتأذى منه، بشرط ألا ينفر منه، بشرط ألا يعرف إلا به. يعني معروف محمد خلاص، لا تستخدم اللقب أبو هريرة ذو اليدين. متظلم ومعرف، دي حالة تجوز فيها الغيبة. نمرة ثلاثة: ومحذر. يعني ايه محذر؟ رجل عرف عنه انه اذا اخذ الاموال لا يرد، عرف عنه هذا في بقاع مصر. فجاءني: يا شيخ، 1000 جنيه لمدة أسبوع، بس لمدة أسبوع سأرد لك 1000. قلت له: أمهلني إلى غد سأعطيك إياها إن شاء الله. ورحت إليه من المسجد. ياخذ يا شدنا الشيخ، جاءني أمس أخ يسمى فلان يصيب قرضه قرضا، هل أعطيه؟ الشيخ يعرف عنه أنه إذا أخذ الحقوق إيه؟ فكم من ضحية له في مسجد أحم بدوي مثلا. يقول: اتق الله، احذر أن تقرضه، فإنه أكول الحقوق لا يرد. في هذه الحالة الشيخ يحذرني: لا تعد غيبة، لا تعد إيه؟ والدليل أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، تقدم لخطبتي معاوية. معاوية ده رجل يسمى معاوية، مش معاوية بن أبي سفيان، وأبو جهم. أبو جهم تقدم لخطبتي، ومعاوية تقدم لخطبتي، فهل أوافق على من منهما؟ فقال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبا جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. يعني إيه؟ ضرب للنساء. الأول لا يستطيع النفقة عليك، صعلوك لا مال له، وأما أبا جهم فيضرب النساء بحق وبغير حق. لا تتزوجي هذا ولا هذا، تزوجي فلان. من هنا أخذ العلماء أنه يجوز لك أن تحذر من سألك. يعني جاءك رجل يقول لك: تقدم لابنتي فلان الفلان يريد أن يتزوج، إيه رأيك؟ لازم تقول ما تعرفه بالأمانة. تقول: يا اتق الله، لا 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 يصلح، هذا رجل من صفاته كذا وكذا. في القرى، في بعض البلاد يقول إيه؟ استر على الولاء، يا رب يستر عليك، خلاص. لا، خطأ، ده خطأ شرعي قاتل. لابد أن تبين العيب، طالما أن هناك عيب جوهري وعيب في الدين، تقول: هذا الرجل لا يصلح لأنه لا يصلي ومرتشي، ورجل لا يتقي الله، فلا تزوجه. ما فيها شيء. بس إذا تحذر من باب التحذير، حتى مثلا عالم ينسب إلى العلم ظلما وهو صاحب بدعة في العقيدة، لا بأس أن تحذر من بدعته أبدا. حلولي، اتحادي، أشعري، صوفي، برهاني، قدياني، علماني، تحذر من بدعته، لأنه ينشر ضلاله بينه الناس، والناس مضحوك عليها، الإعلام يلمعه، والفضائيات تصنعه. فلا بد أن تحذر منه إن كنت على يقين من علماء السلف أنه يخالف المنهج. مهم جدا هذا، لكن لا تتوسع في هذا الباب. يعني إيه؟ بمعنى ربما للعالم زلة لسان، هو سلف لكنه زل في مسألة بغير قصد. لا، احذر أن تكون من مدرسة الجرح والتجريح. لا، المعروف عنه أنه صاحب بدعة، حزبي، صوفي، صاحب طريقة يضل بها الناس، لابد أن يحذر منه. يبقى واحد: لا، القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر، نمرة 4 ومستفتي. مستفتي يعني يسأل فتوى، يقول: قال الشيخ فلاني كذا وكذا وكذا، ما رأي الدين؟ فالذي يرد يقول: هذا ضلال وقوله ضلال، ما فيها شيء. مستفتي. نمرة سبعة في خمسة ومجاهر فسقا، يعني الذي يجاهر بالفسق والذي يجاهر بالمعصية، كل أمتي معافى إلا المجاهرون. نمرة ستة ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. العز بن عبد السلام خير موجج للمثال السادس. خرج يوما السلطان في مصر هنا يسير مع بطانته في موكب كبير، فخرج إليه سلطان العلماء العز بن عبد السلام وقال: يا فلان، أمام جنودي. قال: من؟ قال: أنا العز. قال: ما تريد يا عز؟ تعرفه؟ قال: ما تقول ربك يوم القيامة إن سألك عن الخمارة التي هي لفلان في شارع الهرم، وسمى صاحب الخمارة، وما تقول ربك إن سألك عن بيت فلان الذي ينشر الفاحشة في مكان كذا، وما تقول لربك عن مكان كذا لفلان، وظل يعدد الأماكن بأسماء أصحابها في غيابهم. قال: يا عز، أو كائن ذلك عندي؟ يعني ده بيقع في بلدي؟ قال: نعم. قال: يا عز، هذا أمر ورثناه عن آبائنا. قال: إذن أنت من عبدة الأصنام الذين قالوا: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. قال: يا عز، الآن أصدر أمرا بإغلاق هذه الأماكن. فأصدر السلطان أمرا بإغلاق الأماكن. العز بن عبد السلام هنا ومن طلب الإعانة في إزالة منكري، طلب الإعانة في إزالة إيه؟ منكر. لما عاد العز إلى درس علمه مع تلامذته يدرس العلم، قام له تلميذ وقال: يا إمام، أما خشيت أن يبطش بك السلطان تحدثه بهذه الطريقة بين الناس وبين جنوده وتقول له أنت من عبرة الأصنام، أما خفت أن يبطش بك؟ قال: يا بني، وأنا أحدثه تذكرت عظمة الله، فبدا بين عيني كأنه عصفور صغير. سبحان الله. يبقى إذن القدح ليس بغيبة في ستة. واحد متظلم، اثنين معرف، ثلاثة محذر، أربعة مستفت، خمسة مجاهر فسقا، ستة ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. من هنا هذه الآية، جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك لإيه؟ ليقتلوك. دي نميمة ولا غيبة؟ لا، هذه مصلحة الدين. فاخرج إني لك لمن الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب. والحديث بقي إن شاء الله في خروج مصر موسى عليه السلام من مصر إلى مدين، إلى مدين في أرض الشام، وهو لا يعرف الطريق، في رحلة شاقة مجهدة في جو حار جدا. وخير دليل أنه لما بلغ ماء مدين جلس تحت ظل شجرة، تحت ظل من فرط شدة الحرارة وشدة العطش وشدة الجوع، ثم قال: ربي، إني لما أنزلت إلي من خير فقير. والحديث بقية إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا، نسألك الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وباطن. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.